الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا استئناف فيما كنا بدأناه من الحديث عن هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد كنا استأنفنا ذلك في شهر رمضان المبارك. ونظرا لأنه تم الفراغ بحمد الله من كتاب مختصر منهاج القاصدين يوم أمس الأربعاء التاسع من شهر صفر عام 1400 ألف، فكان من المناسب أن ننهي هذا الكتاب المبارك بما اجتمع عليه من أصول الدين، وبما قصد منه مؤلفه رحمه الله من بيان هذه الأصول العظيمة المتعلقة بمعرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك رحمه الله ببسط ميسر مختصر لهذه الأصول بأدلتها وبيان معانيها وحقائقها، مما هو ضروري لكل مسلم ولا يستغني عنه طالب العلم. وقد شرح الله صدر هذا الإمام رحمه الله للتصدي لهذا العلم، علم التوحيد، وبخاصة حينما رأى، وسبق أن تكلمنا عن هذا في أول حديث عن هذا الكتاب، حينما رأى وهو قد قيض الله له رحلات سواء في مسقط رأسه وما حوله، مسقط رأسه وما حوله، أو في الأقطار القريبة، فرأى كثيرا من الانحراف فيما يتعلق بتوحيد العبادة، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فوجد فئاما من المسلمين وفئات وطوائف جهلت كثيرا من أصول هذا الدين، وبخاصة كما قلنا ما يتعلق بإفراد الله بالعبادة، فصاروا يدعون غير الله ويتوجهون بحوائجهم واستغاثاتهم ونداءاتهم ودعائهم لغير الله عز وجل بأمر يندى له الجبين. ومع الأسف أن الصور منه لا زالت موجودة في كثير من الأقطار. فالشيخ رحمه الله تصدى لهذا الموضوع وجعله شغله الشاغل ومهمته المهمة، وحقيقة أن يكون هذا هو الشغل الشاغل، وإن لم يكن هذا هو الشغل الشاغل فأي شيء يكون. ومن هنا قيض الله عز وجل له هذا الأمر، فتصدى له في مؤلفات متنوعة وعجيبة وسهلة وميسرة، منها ما يتعلق بالتأصيل كهذه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، ومنها ما يتعلق برد الشبه والرد على المخالف ككشف الشبهات ومسائل الجاهلية ونحو ذلك، إضافة إلى عنايته بالأمور الأخرى كالفقه، فإنه ألف فيه كآداب المشي للصلاة، واختصر الإنصاف والشرح الكبير، وأيضا فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وقد اختصر كتاب مدارج السالكين، واعتنى بذلك عناية طيبة، ولكن كان جل تركيزه وتأصيله فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الألوهية. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كما سبق وكما سوف يأتي كتاب مختصر، وشرح الله عز وجل له صدره بحيث إنه جاء سهلا وميسرا ومدللا ومؤصلا، لا تبقى معه حجة لمخالف إذا سلمه الله عز وجل من الهوى وسلمه من الشهوات ونظر نظر مجرد، لأن الواقع من تأمله كله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان مما سبق من الشيخ رحمه الله أنه تكلم طبعا في الأربع المسائل فيما يتعلق بالعلم، وعرفه بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والعمل به، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم بعد ذلك تكلم عن مسائل ثلاث هي تأصيلية كذلك، مما يدلك على عناية الشيخ بهذا ومحاولة تقليبه وتقريبه على صور كثيرة وألفاظ شتى، مع الاستعانة القوية والظاهرة بالأدلة في الكتاب والسنة. فذكر أيضا المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها، الأولى تتعلق بالتحقيق مهمة ابن آدم في هذه الأرض، وهي التي دل عليها بقوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن دخله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية تحقيق التوحيد، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فإنه لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه قضايا كبرى، كل واحدة منها لا يبالغ المتحدث أن يقول أنها تحتاج إلى مجلدات في بسطها وبيانها، وبخاصة النظر بعناية القرآن بها. فالقرآن يتعلم بهذه القضايا الثلاث، بل لا يعد متحدث الحقيقة حينما يقول إن غاية إرسال الرسل هي هذه، وأن مهمة القرآن هي الهداية لهذه القضايا الكبرى. ثم أيضا قرر بطريقة أخرى الحنيفية التي جاء بها إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وتكلم عن حقيقة التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذكره. ثم بدأ بالأصول الثلاثة والتي هي عنوان هذا الكتاب. وأيضا قلنا إن الشيخ بطريقته رحمه الله أنه كثيرا ما يأتي إما بالخطاب المباشر، كان يستفتح المسألة بأن يقول اعلم، وأيضا يتبعها بالدعاء اللطيف الرقيق اعلم رحمك الله، أو يثيرها على جهة السؤال إذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إذا قيل لك بما عرفت ربك، فيأتيها بطريق السؤال. وعادة إذا جاء شيء بطريق السؤال يلفت نظر المستمع ويتطلع إلى فهم السؤال ثم إلى معرفة الجواب. فالشيخ قال هنا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ ببسط ذلك، قال فإذا قيل لك من ربك، ثم تكلم عن التوحيد كما مر معنا في تعريف الرب والدليل على ذلك، ثم بما عرفت ربك قال بآياتي مخلوقات، وبصر ذلك من الكتاب ومن السنة. ثم أيضا حينما قال من ربك لم يقتصر على معنى الربوبية، وإنما قال الرب هو المعبود، فشرع في بيان العبادة والأدلة على ذلك، وذكر أنواع العبادة، فمن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر، وذكر لكل نوع من هذه أنواع دليلة، وذلك كله قد سبق الحديث عنه. ثم قال الأصل الثاني، لأنه في أصل السؤال قال فإذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، فتكلم عن ذلك، عن الربوبية والعبادة وأنواع العبادة وأدلة ذلك، ودينه ونبيه. فنحن الآن في الأصل الثاني معرفة الدين، الأصل الثاني معرفة الدين، وهو الذي نستأنف به الدرس هذا اليوم إن شاء الله. فقال الأصل الثاني مما يجب على الإنسان معرفته معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا كما قلنا هو منهج الشيخ، وهو الذي ينبغي أن يسلكه طلبة العلم في أنفسهم وفيما يعلمون به تلاميذهم، وهو الحرص على تلمس الدليل أولا للبعد عن الهوى والبعد عن التقليد الأعمى، والحرص على أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، وأن يتعلم أيضا العلم على بصيرة، وذلك بمعرفة الأدلة قدر الإمكان. ولا شك أن الناس في العلم متفاوتون، قد يكون العامة هؤلاء لا شك أن 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 أن, أن يكونوا في مبادئ تعليمهم قريبين من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مسلك الأمة في منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا كثيرا أن هذه الأمة أمة علم، هذه الأمة أمة علم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي وبعثه الله في الأميين، ولكنه أتى بالعلم وقامت هذه الأمة على العلم، ولا يوجد، وسبق أن ذكرنا كثيرا هذا، لا يوجد في أمة من الأمم مثل ما لدينا من العلوم، لا من حيث الاهتمام بها ولا من حيث التأليف ولا من حيث الدقة في التأليف، فإن منذ أواخر عهد الصحابة بدأت العناية بتدوين العلم وتأصيل العلوم وتفتق هذه العلوم بكل ما تحتاجه الأمة، فجاء علم الحديث وعلم الفقه وعلم المصطلح وعلم الأصول وعلم النحو ثم علم التاريخ ثم العلوم كلها، وكلها دونت وكتبت وتناولها العلماء رحمهم الله بشيء من التفصيل العجيب، وقد شرح الله صدورهم لذلك. ولهذا الأمة كلها منذ ذلك الزمن إلى بعد أن بدأت العلوم النظامية، وكانت الأمة تتعلم علوم القرآن والسنة، يعني مهما كان المسلم أميا فإنه في سنيه الأولى حينما يبلغ السابعة، وكل أب يرسل ابنه إلى الكتاب فيقرأ ما يتيسر من القرآن ومن الحديث، ويقرأ القرآن ويعرف بعض أصول الدين بأدلتها، وهذا هو الذي نشأت عليه الأمة. نعم لن يكون الناس كلهم علماء، وهذه سنة الله عز وجل، وإنما العلماء عادة المتخصصون والربانيون هم قلة، والأمة لا تحتاج إلى أن تكون كلها علماء، وإلى أن تكون كلها علماء لا تحتاج إلى ذلك، إنما تحتاج إلى علماء يدلونها على دينها ويفتونها في أحكامها ويبينون لها ما تجهله من أمر دينها، أما بقية الناس فتكون في اهتمامات أخرى وأعمال أخرى من التجارة والصناعة والزراعة والفلاحة وأشكال وأنواع العلوم الأخرى التي أيضا قد تحتاج من هندسة وطب وإلى آخره، أما العلم الشرعي فقد لا يحتاج إلا مجموعة، لكن الناس تحتاج إلى نوع من العلوم التي لا تحتاج إلى تخصص، بحيث تعرف ما يسميه ما هو معروف عند العلماء بفرض العين. فرض العين هذا على كل مسلم، وهي التي قال الشيخ رحمه الله اعلم أنه يجب تعلم أربعة مسائل أو أربع مسائل، ولها العلم. فالعلم العيني هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه فرض عين، تعرف أحكام الصلاة، تعرف علم الدين، تعرف ربك، تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف القرآن، الأشياء الضرورية. هذه على كل مسلم يعلم منها ما يقيم به دينه. أما ما فوق ذلك فيكون للعلماء، وهؤلاء لا تحتاج الأمة منهم إلا قليل. وكذلك أيضا سنة الله عز وجل أن كثير من الناس تدخل العلم ولا تصل النهاية. لو رأيت في القديم تقريبا كل أبناء المسلمين يدخلون الكتاب فيقرأون ما تيسر، لكن كم يتخصص منهم في العلم؟ في القرية الواحدة ما يخرج واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط، بل حتى الثلاثة يمكن لا ينبغ إلا واحد في قرية. في قطر كبير إقليم يمكن يخرج خمسة أو ستة، مع أنهم كلهم دخلوا الكتاب، كلهم دخلوا الكتاب. وقد يكون هذا، وسبقا أشرنا إلى هذا، يستدعينا أن ننظر أيضا حتى في 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 الآن في المناهج المعاصرة. تعليم النظامي لا شك أنه طيب ومحمود وحرص من الدولة باعتبارها وظيفة من وظائفها أنها تعلم كل أفراد رعيتها وكل أفراد الشعب، لكن كان ينبغي أنهم يتعلمون العلوم التي تستجيب لها مواهبها. أما أن يدخلوا كلهم في 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 هذا العلم ثم يستمرون فيه إلى 12 سنة أو أكثر من ذلك ثم لا يخرجون بشيء. ولو فكرتم على هؤلاء الذين ينالون الشهادات سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الكفاءة أو حتى أو الثانوية أو الجامعة، غالبا ما يستفيدوا من شهاداتهم أبدا، إلا قلة محدودة التي تطابقت الشهادة مع الموهبة أو مع الهواية. أما البقية فتجده يحمل شهادة في كذا بينما ذهب يعمل في كذا. فكان ينبغي أن يعرف ذلك مبكرا، كما هي شأن الأمة في القديم. شأن ما يدخلون الكتاب يتعلمون الضروري، وبعد ذلك في هذه الحياة كل ميسر لما خلق له. فكان هذا هو الذي ينبغي. فالشيخ رحمه الله يقرر الأشياء الضرورية، ولهذا الأدلة التي يذكرها هنا سهلة وميسرة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويفقهها حتى العامي، فالعامي يفهمها وطالب العلم لا يستغني عنها. أشياء سهلة وميسرة وفي أصول مدللة معللة ويسيرة، وتتعلق بكليات الدين من معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. أشياء كليات كل الأمة تحتاجها، وقدمها الشيخ رحمه الله بأسلوب سهل ميسر. فسبق الحديث عن معرفة العبد ربه، وهذا كلام عن معرفة العبد دينه. فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، بمعنى أن تعرف ما هو الإسلام وأن تعرف الأدلة عليه من الكتاب ومن السنة. فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا من أجمل التعاريف وأدقها وأوضحها وأجمعها، جامع مانع سهل، سهل جدا. لو أعطيته عاميا وشرحت له بشيء سهل فهمه مباشرة، بينما هو بالصيغة التي يعهدها العلماء، كلام محكم ومختصر، وكما يقول العلماء في التعريفات جامع مانع، جامع لأطراف المعرف، مانع من دخول ما ليس منه فيه. فقال الإسلام هو الاستسلام، هذه من 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 أدق التعاريف ومن أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم من الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام. فسمي الإسلام إسلاما لما فيه من الاستسلام، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأسلمت لله رب العالمين، وأسلمت وجهي لله، بمعنى استسلمت وخضعت وانقدت. فمن أجل أن تحقق الإسلام في نفسك يكون ذلك أولا بأن تعرف معنى الاستسلام وهو الخضوع، أن تعرف ما هو الإسلام وهو الاستسلام والخضوع والانقياد والتسليم، هذا هو الإسلام. فإذا كنت مسلما لله أو دخلت دين الإسلام يعني أنك دخلت دين الطاعة لله والانقياد والخضوع. الإسلام جاء من هنا، وهذا هو معرفة دين الإسلام، تعرفه بأن تعرف معناه، وإذا عرفت معناه تخضع لهذا المعنى وتتمثل هذا المعنى في سلوكك وفي عقيدتك في أعمال قلبك وأعمال جوارحك. فقال الإسلام معرفة دين الإسلام، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. إذن هو خضوع وانقياد وطاعة، لكن خضوع بماذا؟ ليس أي خضوع، خضوع معين، خضوع من نوع معين، وهو الخضوع بالتوحيد، بمعنى أن تخضع لله بإفراده بالعبادة، بمعنى ألا تعبد إلا الله، ولا يخضع قلبك إلا لله، ولا يستسلم ولا ينقاد، ولا خشية ولا رغبة ولا رهبة ولا خوف ولا وجل ولا استعانة ولا تعلق إلا بالله. هذا هو الاستسلام، وهذا هو الاستسلام بالتوحيد، بمعنى أنه ليس في قلبك إلا الله، وليس يملأ قلبك وجوانحك خوف أو حب أو خضوع أو إلا لله عز وجل. هذا هو الاستسلام، وهذا هو حقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد. ولهذا قال هو، لأن الإسلام أخذ من الاستسلام، فقال استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة. قد يكون التوحيد في هذا الباب محله القلب، والطاعة هي الجوارح، فقلبك مسلم لله وجوارحك طائعة لله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الجانب الثالث، وإن كان مضمون في الجانب الأول لكنه نص عليه لأن القرآن نص عليه، وهو البراءة من الشرك وأهله. لو تأملت هذا لوجدت أن هذا هو مسك القرآن. القرآن يذكر التوحيد ودائما يذكر بجانبه الشرك مباشرة، بل حتى كلمة التوحيد فيها الجانبان، فيها نفي وإثبات. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، فالشيخ هنا ذكر الإسلام نفي وإثبات، إثبات لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة، ونفي ما عداه بالبراءة من الشرك وأهله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله هي البراءة من الشرك وأهله، إلا الله هي الإسلام والاستسلام والانقياد بالتوحيد والطاعة. ولهذا في العروة الوثقى التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ذكر الجانبين، ذكر جانب الإثبات وجانب النفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن تحقيق التوحيد ومعرفة دين الإسلام هو أن تعرف الجانبين، تعرف حق الله عز وجل فتأتي به وتتقرب إلى الله بفعله، وتعرف ما يبغضه الله وما يضاد حق الله عز وجل، وهو البعد عن الشرك وأهله والبراءة منه ومن أهله. وهذه قضية دقيقة جدا يا أخواني، والقرآن كله بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فيها الجانبان، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكذلك أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الجانبان، جانب الإثبات وجانب النفي، وهذا جانب دقيق يا إخواني. ولهذا يعني تحذير القرآن من الشرك بشكل عجيب، وسبق أن تكلم عن هذا كثيرا. ولهذا لا تظنوا أن المسألة سهلة، بل الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شيء يعني مخيف. لا مانع أن نتلو الآيات المحيطة بهذه الآية حتى ترون كيف القضية خطيرة. الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا خطير، إنه يعني تحقيق الإيمان عند الناس قليل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلاحظ التجسيد الخطير لهذه القضية الخطيرة. أولا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان شوف التنزيه وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن إعلان أنه ليس من المشركين، مع أنه حاشاه أن يكون مشركين، لكن ما يدلك على 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 خطورة الأمر وعلى ضرورة أن يكون هذا دائما في ذهن المسلم. ولهذا حينما نقول لكم أن الشيخ قيض الله له وشرح له صدره في هذا الكتاب المبارك وكثير من كتبه، مما يدل على أنه تجسد له الموضوع تجسدا عجيبا. فلاحظ ماذا قال هنا: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وفي بعض مؤلفاته والخلوص من الشرك. وقد ستأتي هذه العبارة: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك في مؤلفة أو في ألفاظ أخرى سوف تأتي للشيخ. وهنا قال والبراءة من الشرك وأهله، وكما قلنا هذا هو مسلك القرآن. مسلك القرآن لا يكاد يذكر التوحيد إلا ويذكر ضده، بل حتى في سياق الأنبياء كما قلنا وسياق الملائكة وسياق بشكل عجيب. فالشيخ رحمه الله استنى بسنن القرآن وعلى هدي القرآن. فلما عرف الإسلام هنا قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وطبعا سيأتي إشارات إلى هذا وبص له إن شاء الله في البراءة من الشرك وأهله وكذلك الانقياد للطاعة، لأنه سوف يجسد هذا المعنى في كثير من الفاظ رحمه الله. قال وهو ثلاثة مراتب الإسلام، يعني طبعا هو الآن بصدد إيش؟ معرفة دين الإسلام، كيف المسلم يعرف الإسلام. فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان، وسوف يأتي عليها كلها، لأنه بصدد قال علم أو إذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب عن سلم معرفتها فقل معرفة العبد ربه، فذكره الآن في حديث معرفة الإسلام، فذكره ثم ذكر مراتبه، وسوف يفصل أيضا في هذه المراتب. وكله لا يعدو أبدا، لا يخرج من القرآن والحديث، لا يخرج من القرآن والحديث، بل لا تجد نظيرا لهذا أبدا، بمعنى أنه يعني أتى بهذا المؤلف ما لا تجد بنفس هذا التجسيد. نعم قد تجد مفرقا في كلامه، لكنه جمعه بهذه الطريقة التي قربها حقيقة للعامة وقربها لأهل العلم. قال في الإسلام وهو ثلاث مراتب. مراتب متدرجة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وكل مرتبة لها أركان. فعندنا أركان إسلام وأركان إيمان وأركان إحسان. ولا شك أن هذا من أجمل التعريفات ومن أجمل الإيضاحات، وهي سهلة وكل المسلمين يعرفونها، ما أتى بشيء معقد، وما أتى بخاض بأشياء دقائق قد لا يفقهها الناس أو حتى لا يحتاجون إليها. أحيانا الخوض في الدقائق قد يكون لأهل العلم والخاصة، لكن ومع الأسف أن هذا منهج لم يكن سليما في متقدمين رحمهم الله، وبخاصة حينما تكلموا عن التوحيد وتكلموا عن أصول الدين سموه علم الكلام. مع الأسف سموه علم الكلام، فجعل أصول الدين هي علم الكلام، وخاضوا في علم الكلام خوضا عريضا مما لم تستفد منه عامة، مما لا تحتاجه عامة، ولم يستفده علماء، ولم يكن له أي أثر، لم يكن له أي أثر في سلوك المسلم. خوض في كلاميات وخوض في دقائق فنون بعضها لا يحتاج إليه، بل بعضها قد يؤدي للزيغ، دخل في أشياء وشبه ما كان ينبغي يدخل فيها. الشيخ أبدا